إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق، فقد وقفنا عند تربية لقمان لابنه، وتربية لقمان لابنه احتراما للأبوين هي دعوة لنا في أبنائنا، إذ نص عليها القرآن كلام الله، فهي شريعة لنا. احتضن لقمان ولده وبنى فيه التوحيد الذي هو ركن في كيان المسلم، ونفاه عن الشرك بالله، وحذر منه ومن خطورة الموت عليه، رباه على حسن معاملته لوالديه، كما سبق وذكرت مختصرا للحال، وإن كان النص الواحد يكفي، ولكني ذكرت لكم نصوصا متفرقة. والعجيب بعد هذا الذي ذكرته من القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني تقديس الأب والأم كتقديس الإله. إذا قال الأب والأم قولا فلا يقال لهما لا، هذا فهم خاطئ للدين. ولذا نرى الله تبارك وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. موازنة عجيبة وغريبة. بعد هذا الشحن من الاحترام والتقدير، فلا تقل لهما أف أف، تدل على التذكر والتذمر. ما في كلام بعده، ده كلمة أف بأدنى، نهيك عن الأعلى، السب والشتم جريمة ولا شك. ومع هذا يقول: هما في محل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إنه الدين الذي يجب أن يؤخذ من كل زواياه، لأن أتحجر على حق لي من جانب وأترك حقوقا من جوانب أخرى نص عليها القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، انحرص على أن تكون مشركا بربك خلافا للتوحيد الذي هو تقديم قول الله وقول الرسول على المعقول وعلى أي أحد كان من كان. قال لا تطعهما، ومع ذلك قال لا تبتعد عنهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ونظائر ذلك في القرآن تترى. فهذا إبراهيم مع أبيه، لكن لما تبين له أنه كان مشركا بربه متعديا لحق ربه بعدما وعده بالاستغفار تبرأ منه إلا شرك بالله. وهنا في قصة سعد بن مالك لما دخل في الإسلام وأرادت الأم أن تأخذه من هذا الجانب تحتج عليه بدين محمد الذي دخل فيه، وهذا ملمح عارض ذهني الآن، وقد أغلقت الستارة على هذا الدرس أو هذه المحاضرة من وصية لقمان لابنه في جامعته المملوكة العجيبة الغريبة في العقيدة والعبادة والأداب والأخلاق وكل شيء، تقول له اترك دين محمد الذي دخلت فيه وإلا أمتنع عن الطعام والشراب حتى أهلك أموت. ألم يأمرك دين محمد بهذا؟ يعني بتمسكوا مثل اللي بتوجعه. لكن لما كان فقيها بدين محمد صلى الله عليه وسلم قال والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا بعد نفس على أن أترك دين محمد ما تركته، لأنها أرادت منه أن يكفر بالله كما هي على الكفر، وقد استشعر بحقيقة الإيمان بالله ورسوله وتنحى عما كانت عليه الأم والأب. فهذا ملمح. فإن أصر الأب أو الأم على أن تكون على معصية بالله أو أن تخالف أمرا لله فلا طاعة لهما، ذلك لأن الذي قال هذا هو الذي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فإن أمر بمعروف والمعروف لا يعرف إلا بالميزان الذي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس ولا شك. وإن خالف قول الله وقول الرسول فلا طاعة لهما كما لا طاعة لغيرهما، مع التحفظ بعدم التمرد عليهما والسب والشتم والخروج عليهما. هذه النكتة في فهم المسألة. إذن الميزان للجميع للأباء والأبناء هو من أنا وأين أنا في ميزان الإله الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. هذا ملمح أردته تكملة لما سبق حيث وقفت عليه. ثم أخذ لقمان ولده يحفظه ويوقيه من الصحبة من صحبة السوء ويربيه على اختيار الصحبة الحقة. وهنا لقمان يدعو الأباء، والوالدان مسؤولان عن ذلك، لحديث ابن عمر السابق ذكره والرجل راع على بيته وولده وهو مسؤول عنهم دينيا ودنيويا، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. يا بني يا ولدي يا ابنتي الصحبة 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 الحقة المحترمة، أرشدوا لاختيار الصاحب المحترم، تتبعوا بأصحابه من هم، لأنك مسؤول أمام الله. ولما كان للأمر خطره اهتم به منذ البداية، منذ البداية احتضنه وقال يا بني اتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني اقتفي أثر الصالحين واقتدي بطريق الفالحين واسلك طريق التائبين تنجو من الرب الغفور الكريم برحمته وجوده وكرمه. باختصار واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع سبيل من أعرض عني، اتبع سبيل من أناب إلي. فهذا سبيل الله مستقيم عليه النور، لا دخن فيه ولا اعوجاج، وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان، احذرها واحذر أهلها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واتبع سبيل من أناب إلي، طريق الفلاح في الدنيا والآخرة للأباء للأمهات. أين الولد؟ أين الذكر؟ أين البنت؟ أين السلوك؟ احذر أن تخدع نفسك فتقول لقد قلت وقلت، ثم احذر أن تترك من البداية ثم ترى الأمر في النهاية بعدما ضاعت الزرعة وجفت وغابت. وعندي في ذلك الأمثلة من السماع والاستشارة فيها والقراءة فيها أمور محزنة للغاية. وقد تركنا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية، منذ البداية قانون العام لكل شيء للأسرة والمجتمع والأمة. أقول للأسرة والمجتمع والأمة، من فهم غير ذلك فهو متنطع في الفهم، مغال فيه، متعجرف بشأنه وحياته، وقد خالف السنة الكونية والشرعية معا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة عند 7 سنين، إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه الصلاة. سن التمييز غالبا وقد يميز دون 7، فالعبرة بالتمييز. لكن على كل حال عند جمهور أهل العلم سن التمييز 7 سنوات، يعقل يميز يفهم، لكن برفق وحب ولين ترغيب وترهيب وليس بالضرب كما سبق وأن ذكرته. فإن نشأ بين أبوين مصليين، وماذا لو نشأ بين أبوين لا يصليان؟ فالعتاب على من؟ العتاب على من؟ وعفوا خرجة بسيطة، وكان معي في خارج البلاد زميل طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، طبيب ومعه الماجستير، في دقيقتين ولا أزيد لا يصلي، وكان يتهرب، فاعتد عليه المتعجرف من الإخوة الذين لا علم عندهم، هجروه بغير دعوة، نفروه بغير دعوة، هجروه ونفروه من غير بيان لأنه جاهل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ميزان. فنفر نفرة عجيبة من الكل، فاحتضنته يوما وقد جاءني شاكيا، فتدركت معه، فإذا به بعد بينت له خطورة الأمر، فإذا به يبكي ويقول: مالي ولماذا تحاسبونني؟ فقد نشأت بين أسرة ثرية لا تعرف صلاة ولا صياما، بل تعرف خمرة، بل تعرف تمردا، بل تعرف جورا. والعجيب أنه كان لا يعرف كيف يغتسل من جنابة وقد أنجب طفلين والثالث في الطريق. هذا مثال. فالعقاب ليس عليه إنما على الأبوين. ثم أخذ يبكي ويقول أن أسامحهما حيث ضرت في تربيتي. هذه والله أحكيها منذ سنوات كأنها معلان، ووالله ما أعددت لها إعدادا إنما جاءت الآن. وخذ من هذا الكثير وأخذك بكاء شديدا. هذا مثال. فأنت مسؤول أمام الله، وقول الأم أنت مسؤولة عن ابنتك هذه في الشوارع والطرقات أمام الله. ولا نعاتب الآخر ولا نترك الأنفس، بل الكل بذرة الاتهام والمساءلة من الرحمن الجبار. الرحمن والجبار الغفور الشديد شديد العقاب. فالولد على ما يخرج بين أبوين صالحين، وعلى ما يخرج بين أبوين فاسقين متمردين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردتم البر والإحسان، إن أردتم أسرة محترمة، إن أردتم مجتمعا محترما عادلا، إن أردتم أمة محترمة عادلة، فهي في البذرة. علموهم الصلاة التي هي أصل في كل طريق محترم. علموهم الأخلاق والأداب والاحترام. علموهم حسن الكلام والأدب في الخطاب. علموهم كل فضيلة وابعدهم عن كل رذيلة. تبعوهم وراقبوهم وخاطبوهم ووجهوهم لحسن الخطاب. فأنت تكسو والأم ترحم، والأم تكسو وأنت ترحم. وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها. ليس الضرب الذي ينفر، بل المقصود الإهانة على ترك ما نص الله عليه ورسوله، على الإحسان وعلى البر. ولم يكن له خير في دينه، لم يكن له في والديه ولا لغيرهما. لذا قال رب العالمين على لسان لقمان الأمين لولده: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الصحبة. ففي البخاري ومسلم والسياق لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وهذه موازنة تكون لك ولغيرك. كم يأتي من الشاكي، لكن خذه واحن عليه. فهذه المهلكة والمهزلة باسم الدين، والمهلكة والمهزلة باسم الانفتاح الذي نراه. قل يا ولدي هذا طريق سوء، وهذه عواقبه مسالبه، وهذا يا ولدي طريق خير إيجابياته ومحاسنه. وعلمه الإيجابيات والسلبيات وأنصحه واصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مش واحد بيتساوي اثنين وإلا قصر واضرب على طول. لا، هذا خطأ تربوي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلمه إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء صالح سوء كحامل المسك ونافخ الكير ليكن كل واحد منا مكان الرسول في هذا الخبر. يا ولدي هذا صالح وهذا سوء. والمثال حامل مسك عطر ريحته حلوة ونافخ كير كده الحداد المنفاخ اللي بينفخ فيها علشان يجلى حديد او الومنيوم الى اخره. ايه اللي فيه؟ حامل المسك له ثلاث حالات افقه اعرفه. اما ان يحذيك يعني يعطيك منه هدية مجانية، واما ان تبتاع منه يعني اشتري منه العطر ريحة حلوة، واما ان تجد منه ريحا طيبة. يعني في ثلاث حالات هو حلو. لو انت ماشي مع واحد ريحته حلوة بتشم ريحتكم انتوا الاثنين، مع ان واحد اللي حاطط ريحة عطر تقول الله الاثنين دول ريحتهم حلوة. اما ان يحذيك يعطيك من عطره، واما ان تبتاع منه تشتري منه العطر، واما ان تجد منه ريحا طيبة. ادي يا ولدي مثال. اقتدي اثر الصالحين واقتدي بطريق الفالحين واسلك مسالك التائبين ونافخ الكير ونافخ الكير له حالتان ما فيش ثالثة. اما ان يحرك ثيابك يحرك ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثة. وده الحاصل. شراب البانجو هيشبع بانجو، شراب الدخان هيشبع دخان، شراب الترامادول هيشبع ترامادول، لكن شراب الطاعة والصلاة والذكر لله رب العالمين المتبع لأثر النبي المصطفى الأمين يقول كذلك. والخراب هنا يعم على الأب والأم والأسرة والفرد والمجتمع ولا نجاة مهما فعلت ومهما قلت. وقد نشأ على هذا، فمن نشأ على شيء شاب عليه، والصاحب ساحب والصاحب ساحب. والله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا رجعنا للأصل إلا المتقين. وفي الصحيح المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يصاحب. واللي بيشيل قطران بيشيل على دماغه، واللي بيشيل الطين الشوارع بيشيل على دماغه خلاص. لكن العجيب في هذا أن الخطر متعدد، وهنا النكتة، أن الخطر متعدد من الشخص ذاته على من يعول، على الزوجة والأولاد، على الأب والأم. وظن هذا واقع لا أستطرد فيه. كم من أب يأتي باكيا نادما مشتوما ملعونا مضروبا من ولده. كم من أب وأم تأتي كذلك من ابنتها وقد تنكرت لمن رباها. من يتحمل مسؤولية؟ ألم أقل لكم كلنا في محل الاتهام؟ فلا يزاد أحدنا على الآخر فليحاسب نفسه، وخيركم من دان نفسه لنفسه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن، وهذا هو الإسلام، وهذا لقمان يرشد الاختيار الصحبة لأنها مسلك الفالحين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحديث أرسل خذ حديث حسن، يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصحب إلا مؤمنا، لا نهي. واللي بتعدي النهي يتحمل تبعاته. ولا يأكل طعامك إلا تقي، يدخل بيتك المحترم، هيطلع على حرمات. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، مرجعكم ترغيب وترهيب لمن امتثل ولمن اعترض. فأنبئكم بما كنتم تعملون، ألم أقل لكم، ألم يبلغكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا بقرآني، ألم تسمعوا بسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، ألم يبلغكم فلان ابن فلان يوم كذا وكذا. أقول قول هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها المعصية، يا بني إنها الطاعة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يا الله، حبة خردل أصغر شيء، ما لها معايير لا في القيمة ولا في الوزن. مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في أدق حرز سترت وراها التراب خفيت، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، الله يحضرها يوم الحساب يأتي بها. والدلائل على ذلك في القرآن والسنة كثير. يا بني، يا ولدي، يا ابنتي، الذنب. يا ولدي، يا ابنتي، الطاعة. مراقبة ذاتية لله، لأن الذي يتجرأ على المعصية والذنب والمخالفة ما خاف الله. لو خاف ربه ما أذنب وما عصاه. تربيه على هذا برفق حب ولين كما ذكرت. في الأنبياء الله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان العدل. وهنا مسألة عقائدية مهمة في نصف دقيقة: الميزان على حقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل، وهذه مسألة عقائدية. فالميزان على حقيقته لا يؤول ولا يشبه ولا يعطل، له كفة يمين وكفة شمال، وبراهينه كثيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، العدل. حبة الخردل كما سبق في لقمان يأتي بها الله، وتوضع في الميزان، بل تظهر في الميزان. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وكل إنسان في الإسراء، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. حرج شديد. هذا معتقد. إن غاب خلاص. إن غاب خلاص. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحياء ممن؟ من الله. أن يراني حيث نهاني، أن يفتقدني حيث أمرني، خلاص ما في حياء، ما في حياء مع ربي، فكيف يكون له حياء مع خلقه؟ لا مع أب ولا مع أم، لأنه ما ترباش صح. ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا كل شيء دون فيه، يراه منشورا أمامه، ما عادش في مجال للتملص ولا الاعتذار ولا للإنكار، إن كل شيء مدون أمامه. أليس هذا في القرآن؟ هل أنت أيها الأب أيتها الأم تعلمتم القرآن؟ هل علمتموه هذا الولد الذي يفخر كل واحد منا يوم الشهادة الكبرى، يقترض الأموال من البنوك ويبيع الأراضي والعقارات لأجل أن يكون طبيبا أو مهندسا يفتخر بك، ولا يفتخر بقرآنه ولا بسنة رسوله ولا بطاعة ربك؟ إنها مهزلة فكرية أصيلة. هذا مطلب، مطلب كما ذكرت، ولكن أن تتنحى بهذا الزائل عن هذا الأصل فهذا تخبط، تخبط ترى عاقبته. بل علمه على قرآن ربك وعلى سنة رسولك، تجده في حياتك وبعد مماتك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ايش تقول؟ ماذا تفعل؟ تخيل المنظر، تصوره، وأنت تحاسب بين يدي ربك. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينهما ترجمان، ينظر أيمن منه فلن يجد إلا ما قدم، وأشأم منه فلن يجد إلا ما قدم، عن أمامه النار. اقرأ. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا في حياتهم الدنيا. يعني أنت مراقب باليد واللسان والرجل، حركاتك، سكناتك، بجوارحك، بل هذه الأرض تجلس عليها الآن وأنت تستمع لخطبة الجمعة في السجلات تدون. والدليل على ذلك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. للأرض أن تكلمي، هات الفضيحة بالمعصية بالطاعة، فأنت مراقب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مراقبة. كل واحد منا في صحبته ملكان يسجلان. وأنت في سيارتك، وأنت في بيتك، وأنت في محل عملك، وأنت في الشوارع والطرقات، وأنت في محل الدراسة في الجامعة والمدارس. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في السر والعلن أنت محصور متابع مراقب. أربي ولدي على هذا، ومع هذا نخطئ عجيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يعني في أخطاء ولا بد، لكن ما الفارق؟ الفارق أن يقع الإنسان في خطأ ويسترسل فيه، ده الفارق، أو أن يقع في خطأ فسريعا يرجع تائبا لربه إذ تذكر المراقبة لله. الله يراك، اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خوف. وهذا أثر ابن مسعود في البخاري يقول في المؤمن والفاجر، يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه، يرى ذنوبه، ذنب الصغير كالكبير سواء، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه فيهلكه، متوقع في أي لحظة، مذنب يحاسب نفسه: أذنبت، أخطأت، رب اغفر لي خطيئتي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأنت في سيارتك وأنت في بيتك وأنت في عملك تذكر الخطأ، يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل، متى يقع؟ الله أعلم. وهذا الفاجر على النقيض، لأنه فاجر متمرد يرى ذنوبه، ذنوبه مطلق الذنوب، عموم الذنوب، صغير ككبير، كذباب وقع على أنفه، استهتار بالمراقب وهو الله، استهتار بالسميع البصير وهو الله، استهتار بصاحب الضربة القوية التي تعم ولا تنجي أحدا، كذباب وقع على أنفه فقال هكذا به، مجرد دبانة وقعت على الأنف فأشار فضربها فطارت، لا يؤثر فيه لا ذنب لا صغير ولا كبير لأنه فاجر، فهو متهم، ومن رباه على الفجور متهم، فالدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله سواء. هذه هي. ولذا في حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والشاهد: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها سريعا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، حديث أبي ذر الصحيح مسلم وغيره، فاستغفروني أغفر لكم، فإذا استغفروني أغفر لهم ولا أبالي. هذه الموازنة، فنعم لقمان ونعم الوصية لولده، تربية الأولاد على المراقبة الذاتية لرب الأرض والسماوات، فيها الفائدة لك وللأسرة وللمجتمع والأمة، وهذا الذي تربى على هذا الخلق يكون منه كل مسؤول، ومن هنا يكون الإصلاح، جيل القدوة، جيل القيادة، بغير هذا لن يكون الإصلاح. والرسول قدوتنا صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم قدوتنا خلف رسول الله، من الأسرة الصالحة يكون كل مسؤول، وإن على إلى القيادة العليا، ومن الأسرة الفاسدة يكون المسؤول إلى الأعلى. هكذا، فإن أردنا الإصلاح فحاسب نفسك وراقب نفسك بطريق الملك الجبار وبطريق النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، أسأل الله بأسمائه وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم اجعلنا جميعا صالحين مصلحين هداة مهتدين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والمحن يا رب العالمين. اللهم اصلحنا ولاة امورنا. اللهم من ارادنا وبلادنا بخير وفقه لخير قصده وفعله يا رب العالمين. ومن ارادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.